السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، حياكم الله وبياكم في لقاء يزدان بكم ويتجدد في برنامجكم المرئي نور على الدرب. يسرنا تواصلكم مع هواتف البرنامج من داخل المملكة 01239991111، ومن خارج المملكة 00966123999222. كما يسرنا وباسمكم أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا بكم بالمشاهدين.
بارك الله فيك وكتب خطاك. فضيلة الشيخ، إذن لي أن أبدأ بسؤال ساخن. أمست ظاهرة التنقص من العلماء في كثير من الميادين الإعلامية من الصحف وبعض المواقع، أمست ظاهرة يعني في السنة الأخيرة. المتابع يرى أمرا يعلم أن وراء الأكمة ما وراءها، فبدأوا بالرؤوس الكبار، بالشيخ صالح الفوزان، بفضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك، ثم نالوا من الشيخ سعد بن ناصر الشثري واستمرت سهامهم ولم يسلم منها سماحة المفتي، بل حتى وصف بعضهم هيئة كبار العلماء، الهيئة الرسمية في البلد والمخولة من ولي أمر المسلمين وفقه الله، بهيئة كبار المشاغبين وغير ذلك من العبث، ولا تزال سهامهم نالت من الشيخ المربي محمد بن صالح المنجد، وآخرها تلك السهام التي تتناوش فناء فضيلة الشيخ الداعي المعروف محمد بن عبد الرحمن العريفي. نريد فضيلة الشيخ أولا رسالة توجه إلى هؤلاء الكتبة، ماذا يريدون؟ هم ينتصرون لمن؟ سلم منهم كبار العتاد، كبار المجرمين، أرباب المخدرات، ولم يسلم منهم هؤلاء الذين أفنوا في العلم والدعوة إلى الله عز وجل شبابهم. ثم كذلك نريد بيان موقف الناس المتابعين في الانتصار للعلماء. بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك أخي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. هذا ليس بغريب أن يكون هناك هجوم من أعداء الدين، من المنافقين على أهل الدين، لأنهم يبلغونه وينشرونه، وذلك هم يركزون على العلماء الربانيين وعلى أصحاب المنهج الشرعي السلفي الذين يتبعون الدليل ولا يتبعون الأهواء، وهذا هو المتوقع منهم. والمشكلة والطامة لو امتدحوا العلماء فهذا متوقع أن يكون منهم يعني ظلما واعتداء. أيضا لا بد أن ندرك أيضا أن للعلماء أجر وفضل بهذا ما يأتيهم من الأذى والعدوان، ولهم أيضا أجر بما ترتب عليه من إغاظة هؤلاء. والله جل وعلا يقول: ولا يطوون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. هذا على وجه الإجمال أن يكون مثل هذا، لكن أيضا الواجب علينا النصرة والدفاع وعدم السكوت، فهم يكرهون ذكر الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فوجود العداوة ووجود الصراع بين الحق والباطل هذا وارد، والله جل وعلا يبتلي عباده: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فهنيئا لهؤلاء العلماء ما أصابهم من أذى من الليبراليين والمنافقين وأعداء الملة والدين، فلله الحمد والمنة. قد تكون هناك بعض التفاصيل، يعني ما ذكرت أنت من الحملة على العلماء والمشايخ التي بدأت بالمفتي الشيخ صالح حيدان والشيخ صالح فوزان حفظهم الله والشيخ سعد، مجموعة كبيرة، وانتهت هذه الأيام بالشيخ محمد المنجد والشيخ محمد العريفي حفظهم الله وبارك فيهم وسددهم، فهي علامة خير لهم، وهذه من عاجل بشر المؤمن: ذم المنافقين لهم وثناء الصالحين عليهم، فهنيئا لهم. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعله من عاجل بشر المؤمن. الشيخ محمد العريفي ربما وضعه يختلف، أن الهجوم لم يكن قاصرا من الليبراليين، وإنما ابتدأ من الإمامية الاثنى عشرية
لما نال من
نعم
حرمهم
من أحد مراجعهم السستاني، وثم تكالب عليه الخصوم من الداخل في الصحابة، وكان الواجب أن يقفوا معه. سبحان الله، السستاني له فتاوى منشورة في الانترنت وفي موقعه، وإن كان سحبها لكنها موجودة، يعني موثقة مضبوطة وبرقمها في موقعه، في تكفير الإمام محمد الوهاب واتهام وتكفير كل من ينتمي إلى المنهج الشرعي السلفي، وكذلك أيضا شيخ الإسلام تيمية علنا هكذا، بل لهم يعني تكفير لأحيانا في لبعض مراجعهم إلى عامة أهل السنة فضلا عن العلماء أو أصحاب الاتجاه الشرعي السلفي واتباع الدليل. فالإمامية الاثنى عشرية هؤلاء، هذه فرقة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نشأت بعد ذلك، بدأوا بالتشيع ثم نما وغلوا في مسألة الأئمة، وأصبحوا يأخذون منهم التشريع من دون الله، وإن كان أئمة أهل البيت هم براء منهم وهم من أهل السنة والجماعة، لكنهم قد زيفوا وضلوا وأضلوا. فهؤلاء الإمامية الاثنى عشرية يكفرون الصحابة، وبحيث ما خلاص إذا كفر الصحابة فمن أين يأتينا التشريع؟ الذين نقلوا القرآن ونقلوا السنة، فإذا كفرت الصحابة قطعت الطريق، وذلك هم لجأوا إلى الأئمة ليكونوا بديلا. فلما انتهت الإمامة عندهم في محمد بن الحسن العسكري، وأنه دخل في سرداب سامراء في العراق وإلى الآن ما طلع، جاءوا ببدعة جديدة، بدعتان، بدعة المرجعيات وبدعة ولاية الفقيه. ولاية الفقيه من أجل الإمامة وجد إمام دولة، أما المرجعيات فالآن لكل شيعي مرجع
يختلف
يرجع إليه ويأخذ منه يستقي، ما يرجع الكتاب والسنة، لا يسأل الكتاب والسنة، وإنما يرتبط بأشخاص. وهذا هو المشكلة الكبرى، انحراف المنهجي. ما ضل من ضل من الفرق والطوائف عن الطريق الذي أمر الله تعالى به إلا بسبب الاختلاف في منهج الاستدلال، البعد عن الكتاب والسنة. فالمعتزلة قدموا العقل على النقل، والصوفية قدموا شيوخ الطرق على الكتاب والسنة، وأن تكون بين شيخك كالميت بين يدي مغسرة. والإمامية الاثنى عشرية كذلك عندهم يعني ألغوا الكتاب والسنة ورجعوا إلى الأئمة يعني ويستقون منهم، وهكذا يحدث الخلل والانحراف. طبعا الإمامية الاثنى عشرية عندهم أيضا دعاء غير الله، عندهم شرك في توحيد الإلهية، يدعون غير، لذلك يقولون يا علي يا حسين يا فاطمة، والمرأة في حال الولادة تستغيث بغير الله، يا علي يا علي يا علي، هذا شرك أكبر. وعندهم أيضا الشرك في توحيد الربوبية، فالإمامة يعتقدون أن الأئمة يتصرفون في الكون ويدبرونه، وعندهم شرك في توحيد الطاعة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله،
يحلون الحلال ويحرمون.
نعم، عدي بن حاتم الطائي كان نصرانيا فأسلم، فلما قال ما كنا نعبدهم، قرأ الآية قال ما كنا نعبدهم، فقال أليس يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس إذا أحلوا الحرام أحللتموه، وإذا حرموا الحلال حرمتموه؟ قال نعم، قال فتلك عبادتهم، فسمهم عبادة وأرباب. وهذا يعني خلل عظيم جعلهم ينحرفون عن جادة الصواب. ولذلك أنا أغتنم الفرصة ونقول للسستاني، لخامئني، لكل المرجعيات، لكل الإمامية الاثنى عشرية، ندعوهم إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى الكتاب والسنة. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. طيب، فإذا حصل خلاف وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، المرجع هو الكتاب والسنة، لا مرجع لنا غيره. نعم،
أحسن الله. بل إن ابن عبد البر قال أجمع في هذه الآية على أن الرد لله ورسوله هو الرد للكتاب والسنة. نعم، كان الرد للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم كيف نرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا الرد إلى السنة.
ما بلا شك،
الله المستعان. أحسن الله إليكم يا شيخ. في سؤال آخر في الحديث الذي يحفظه الكثيرون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ربما التغيير باليد واللسان ظاهر عند كثير من الناس، لكن التغيير بالقلب ما ضابطه؟ إن كثيرا من الناس ربما يجالس أهل المنكرات ويؤانسهم في حال المنكر، وإذا حدث في ذلك قال أنا منكر بقلبي وأنا أكره عملهم لكنه لم يبدو عليه شيء، فهل مجرد الكراهية في القلب مع البقاء معهم يعتبر منكرا بقلبه؟
نعم، هذا حديث أبي سعيد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا. وهذا الحديث عمدة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الأصل الذي اعتبره بعض العلماء الركن السادس في الإسلام، والنصوص الواردة فيه تعظم شأنه وتدل على يعني ضرورته وخطورته. وما تميزت هذه الأمة على بقية الأمم السابقة إلا بهذه الصفة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فسبب الخيرية هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تميزت به هذه الأمة عن بقية الأمم السابقة إلى نبي الله آدم. فالواجب علينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وهو درجات. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا فإن لم يستطع. لاحظ فإن لم يستطع، يعني عدم القدرة. بعض الناس على طول يذهب إلى القلب وهو قادر، نقول هذا في حال العجز عدم القدرة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع. ما يجي واحد يصلي وهو جالس ابتداء، صلي قائما لكن ما يستطيع يصلي جالس، وهكذا يتدرج. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يغير بيده فيجب عليه أن يغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وحتى تكون شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهرة في الأمة وفي المجتمع وبينة بين المسلمين، والجميع يأمر وينهى، تناهي ظاهر بين المسلمين. فإن لم يستطع فبقلبه، هذا إذا ما استطاع اليد ولا اللسان. والقلب يكون أن ينكره بقلبه ولا يرضاه، وأن لا يجالس أهل المنكر، لأن في جلوسه إقرار وموافقة واعتراف، ولذلك يجب عليه أن ينصرف ولا يبقى. فإذا دعي إلى وليمة ينكر وينصح، ما استجاب وينصرف، يقول أنا يعني يفرض أنه يخاف ويترتب عليه مفسدة وما استطاع، ينصرف لا يبقى في مع المنكر. نعم.
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. الله المستعان. شيخ، أيضا سؤال ورد أن كثيرا من الناس يشتكي من الوسواس في الصلاة وفي الطهارة، بل إن بعضهم أتى إلي في يوم وقال: والله إني تارك للصلاة من 5 أيام. السبب يقول: كل ما صليت صلاة لا أكاد أنتهي منها حتى يأتي إليه الشيطان فيقول أن صلاتك باطلة، لم تكبر، لم تصلي، لم تقل الفاتحة، فيقول: فأمسيت في دوامة حتى تركت الصلاة بالكلية. وهذا خطوة من خطوات الشيطان آلت إلى ترك الصلاة. أتحدث الآن وأعلم أن كثيرا من الناس مبتلى بهذا الوسواس قل القدر أو كثر، ما وصيتكم يا شيخ لمن ابتلي في بداية الوسواس أو في مرحلة متقدمة منه، كيف يتغلب على الشيطان في مثل هذا
الوسواس؟ نعم، هي مشكلة كبرى بين الناس، وأنا أعرف هذا من خلال أسئلة الناس الكثيرة التي ترد. فهنا مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالوسواس، والوسواس درجات. قد يكون في البداية قد لا يكون في البداية يعني حالة مرضية وإنما استجابة للشيطان، لكن قد يتحول إلى حالة مرضية. فإذا كان حالة مرضية فهذا لا بد فيه من العلاج الطبي. وإن كان هناك مقدمات شرعية لا بد أن يعرفها من وقع في الوسواس. هذه المقدمات الشرعية ستعالج جزء كبير من المشكلة، وأظن أن الإنسان إذا كان قويا بالله سبحانه وتعالى ممكن يتخطى أزمة الوسواس.
أذنتم لي شيخ بعد اتصال الأخ إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟ بخير.
حياك الله. مرحبا
أستاذ يوسف، كيف حالك؟ طيب.
بنعم، الله يكرمك ويبارك فيك.
الله أن يبارك الجميع.
آمين.
الله يحفظكم يا شيخ. في ظل الحملة الإعلامية الأخيرة على مشايخنا الشيخ محمد صالح المنجد والشيخ محمد العريفي ومؤخرا القاضي الشيخ عبدالله الشبنات، ما واجب طلبة العلم وأئمة المساجد والعلماء في ظل هذه الهجمة الشرسة على مشايخنا والذين يعني نعول عليهم كثير في فتاوانا وفي استفساراتنا؟
طيب، بارك الله فيك. والشيخ تحدث عن مثل هذا، لكن إن كان للشيخ من إضافة في واجب من كان بيده أو من كان في موضع تأثير كإمام مسجد أو أب لأبنائه، كيف يستطيع أن يربي أبنائه على حفظ حق العلماء والانتصار لهم؟
نعم، هو أضاف جانب مهم يعني حنا غفلناه، وهو جانب النصرة. وأن العلماء يجب أن يكون بينهم نصرة ودفع أهل الباطل، وإن كنا نؤمن أن هذا ابتلاء وأن هذا له أجر وأنه على خير وأن كذا، لكن لا بد من النصرة، وأن تكون النصرة بوسيلة مقاربة للوسيلة تم فيها العدوان على أهل العلم، من خلال وسائل الإعلام، من خلال الفتوى، من خلال البيان، من خلال وسائل الإعلام الفضائي والإذاعي والصحفي وغير ذلك، تكون يعني مكافئة. ثانيا أن يتم أيضا ليس فقط الرد، بل يتم توظيف هذا الحدث في بيان حقيقة الأمور، إذا كان من الليبراليين يبين ما معنى الليبرالية، ولماذا هم يكرهون الدين، ولماذا هم ينقمون من العلماء، هم ما يقصدون العلماء، يقصدون الدين الذي يحمله العلماء، فيبين هذا كله، يبين ما هي الليبرالية. الليبرالية هي النفاق، يعني النفاق المنافقون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم الآن يطلق عليهم أيضا بالليبراليين، فهو أنت تدين بالإسلام أو بالليبرالية ما يعطيك جواب واضح، فهؤلاء ينقمون ويدخلون من خلال مقالاتهم هذه للنيل من أهل العلم ومن الدين الذي يحمله هؤلاء.
الله المستعان.
نعم.
أيضا استأذنكم عبد الله، الأخ عبد الله العبد العزيز تفضل. الأخ عبد الله تفضل. طيب عفوا المقاطعة يا شيخ، تفضل يا شيخ.
نعم، فأنا أقول مرة أخرى النصرة للعلماء واجبة بوسيلة مكافئة، ثانيا توظيف الحدث في توضيح هذه الحقائق، سواء توضيح مثلا ما هي الليبرالية، جاء موضوع الآن هجوم الرافضة أو الإمامية الاثني عشرية على الشيخ الفاضل المسدد الشيخ محمد العريفي حفظه الله وسدد وبارك فيه، فمن المهم مع النصرة أن نوضح ما هي الإمام المذهب الإمامية الاثني عشرية، وأن نخاطب أبناء الإمامية الاثني عشرية في مشارق الأرض ومغاربها، وندعوهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى الدين الحق وإلى الكتاب وإلى السنة، وأنهم كانوا على ضلال، وأن من أهم أسباب ضلالهم وبعدهم أنهم غلفوا عقولهم وربطوهم بأشخاصهم وربطوهم بالمرجعيات، فأبعدوهم عن الكتاب والسنة، والصواب أن يتحرروا من هذه القيود وأن يرتبطوا مباشرة بالمعين الصافي وهو الكتاب والسنة، نأخذ بالدليل. نعم،
أحسن الله إليكم. الياس القحطاني اتصال. الياس السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله اخي الياس،
كيف حالك؟
الله يحفظك، يا مرحبا.
ابغى اكلمك شيخ يوسف الله يرضى عليك.
تفضل يسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ يوسف؟
بنعمه الله يكرمك ويبارك فيك.
اسال الله ان يرضى قدرك.
امين وياك
وينصرنا وياك. شيخ يوسف، بالنسبه للرافضه الشيعة، يعني نبيكم تكون كلمة يا شيخ على الرافضة عن الشيعة، بما أنهم الآن مدرسين وعسكر من زملائنا ويأكلون ويشربون معنا ولهم محلات ولهم ويسكنون في نفس الحارة اللي معنا، فما هو يا شيخ يعني رأيكم وما هو المعاملة التي نقوم باتجاههم؟ كذلك يا شيخ بالنسبة ل نريد كلمة لإخواننا الدعاء، كيف يجتهدون في الدين؟ سأل الله سبحانه وتعالى يطمئن وياكم.
بارك الله فيك يا أخي إلياس، سؤالك واضح وسيجيبك الشيخ إن شاء الله. طيب يا شيخ، فيما يتعلق أيضا بالرافضة، ما دام الحديث متصلا وسؤال أخينا إلياس في التعامل معهم، وأنا يعني أعجب حقيقة من بعض، لا أعجب من الرافضة حينما دافعوا عن السيستاني وغيره، لكن تعجب من بعض أهل السنة الذين هبوا سراعا حتى سبقوا بعض الرافضة في الدفاع عن السيستاني لأجل حفظ وحدة الأمة يقولون.
نعم.
طيب السيستاني يعلن في موقعه أو غيره من الرؤوس يعلنون لعن الصحابة وسب الصحابة، طيب ألا يكون دفاعنا عن الصحابة لأجل وحدة الأمة من خلال وحدة مصادر التلقي أولى وأوجب من الدفاع عن مثل هذا؟
أحسنت كلامك، هذا يعني عين الصواب، كلام مسدد بارك الله فيك. أنا التقيت بأحد الليبراليين التائبين من الله عليه بالهداية، ويذكر لي قصته وطريقته في التعامل في يعني مع هذه القضايا. يقول كنا إذا اجتمعنا كل ما هو ضد الدعوة الشرعية الصحيحة المرتبطة بالمعين الصافية الكتاب والسنة فنحن معه، ضد الكتاب والسنة وضد كل من يتمسك بالكتاب والسنة، وذلك ضد الأئمة والعلماء الذين ارتبطوا بالكتاب والسنة مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وابن عثيمين وابن سعدي وقبل الإمام محمد الوهاب شيخ سام تيمي وابن القيم إلى آخر يعني وغيرهم من أهل العلم. يقول نكون مع الإمامية مع الإسماعيلية مع الصوفية مع أي اتجاه ما دام أنه ضد الحق، ولذلك لو حصل العكس لما تدخلوا. نعم وحنا نرى هذا ونلحظه، بل هم الآن اللي يتبنون الهجوم ويحدثون الفرقة بين المسلمين.
فالهدف واحد يعني بين الرافضة وبين أدعياء الليبرالية في الهجوم على أهل الحق والسنة.
ما في شك.
الله المستعان. عبد الرحمن إبراهيم اتصال. أخي عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وينفع بهذه القناة بإذن الله. أرجو من الشيخ أن يبين خطر ما يسمون بالعصرانيين وأيضا دعاة التيسير أو الوسطية، وهو مصطلح حق لكن أريد به باطل من تميع للدين وثوابت الشريعة، وأصبحوا حذاء للليبراليين والعلمانيين يرتدونه كلما أرادوا النيل من الدين أو ثوابته، وإذا حققوا ما يريدون خلعوه. وأيضا أتمنى من الشيخ أن يوجه كلمة بخصوص الجدار الذي حوصر به إخواننا في غزة، إعذار أمام الله عز وجل وثم من إخواننا، وأرجو أن الله عز وجل يصلح الحال. بارك الله فيكم.
شكرا أخي عبد الرحمن بارك الله فيك. عودا لسؤال إلياس، سأل عن التعامل مع أفراد الرافضة، يعني إذا قرر أن الرافضة منهجهم قائم على الباطل هل ينسحب هذا في التعامل حتى مع أفرادهم؟
أنا أقول بالنسبة لهؤلاء الرافضة الإمامية الاثنى عشرية والإسماعيلية والزيدية الموجودون مثلا في بلاد المسلمين، الحل هو دعوتهم إلى الحق، دعوتهم إلى الإسلام الحق. ولله الحمد بارك الله في هذه الجهود، وعدد المهتدين الآن مثلا في المملكة في المنطقة الشرقية أكثر من 2000 ولله الحمد. وأيضا ليس يعني ربما مثل هذا العدد أو يزيد في البحرين، ودون ذلك بقليل في الكويت. فأنا أؤكد على موضوع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويسر الله سبحانه وتعالى اللقية ببعضهم، ويعني وجدت يعني حتى مع الحوار والاستجابة ولله الحمد استجابة جيدة
الحمد لله.
نعم وأنا كأنك
كان يستعجلني. نعم. اتصال عبد الله بن عبد العزيز. أخي عبد الله.
نعم
تفضل حياك الله. سلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
بنعم الله يبارك فيك وعافيك.
حياك الله شيخ. أنا ودي أتكلم عن الليبرالية في جريدة الجزيرة، يعني حاطين لهم شو اسمه عمود، يعني كل يوم يجي يتكلم عن المشايخ ومن المشايخ ويدور أدنى خطأ من المشايخ، وبالنسبة حط لهم موقع يعني في الشبكة السعودية الليبرالية، يعني يغيرون في الآيات ويفسرون على كيفهم. يا أخوانكم من هذول يا شيخ.
طيب بارك الله فيك أخي عبد الله، سؤالك واضح. بقي شيخ شيء فيما يتعلق بالتعامل مع أفراد الرافضة؟
كنت يعني أنا أؤكد على موضوع الدعوة. نعم. ودعم هذه الدعوة، وهناك مشاريع طيبة في التأثير عليهم، ونعرف أخوة فضلاء ركزوا على هذا الجانب فنفع الله بهم
الحمد لله.
بل أعرف الآن من التائبين من المهتدين من اللي كانوا زيدية أو كانوا إسماعيلية أو إمامية اثنى عشرية، الآن هم يحملون لواء الدعوة إلى الدين الحق وإلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى السنة، فيجب دعمهم والتعاون معهم. و يعني من اللطائف أني التقيت مرة مع أحد أبنائه من الله بهداية أخيه وهو لم باق على طريقه، وهو شاب صغير يعني في 14 تقريبا من عمره أو 15، فبدأت معه بحوار فقلت له أنت سني أو شيعي؟ قال أنا شيعي. قلت النبي صلى الله عليه وسلم سني أو شيعي؟ قال سني. قلت خلاص أبيك تكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، اتبع سنته هادية. نعم
بارك الله فيكم. أخونا عبد الرحمن بن إبراهيم سأل عن العصرانيين أو العقلانيين الذين يمجدون العقل ودخلوا من هذا المدخل وكانوا دعاة للتقريب فخدموا بعض أعداء الدين من حيث لا يشعرون باسم الدين ربما.
نعم.
الواجب في مثل هؤلاء
العصرانية هو مذهب فكري منحرف عن طريق الإسلام، وهو كما يعبرون عنه قنطرة العلمانية، وهي منزلة بين العلمانية وبين الإسلام الحق. وغالب هؤلاء يكونوا من المنتكسين، كانوا على طريق حق وصواب ثم حصل لهم الشبهة وانتكسوا.
طيب في مكالمة دولية شيخ، أنا أسف على الأخ أبو الألباني من السنغال، أبو الألباني رحمه الله الإمام الألباني، طيب انقطع الاتصال وأعتذر عن المقاطعة، حديثك متصل فيما يتعلق بالعصرانيين.
نعم، وذلك هم لما حصل لهم الانحراف وارد أن يقع الإنسان في الانتكاسة، والله جل وعلا يعني الردة حصلت يعني من أناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل التغير الفكري. إذا عاد الاتصال أوقفني.
عاد الاتصال لأنه دولي أيضا. تفضل أخونا أبو الألباني. سأعود رحم الله الإمام الألباني، تفضل يا شيخ.
نعم، فأقول يعني هؤلاء الانتكاسة واردة، والله قد يبتلي العباد، وهذا بالعام ابن باعوراء حينما كان رجلا صالحا مجاب الدعوة ثم انسلخ من آيات الله سبحانه وتعالى وأصبح عدو من أعداء الدين. وكذلك أناس قد يكون في مرحلة منزلة، والانتكاسة نوعا انتكاسة فكرية أو سلوكية. فالانتكاسة السلوكية قد تكون يعني ظاهرة، التزامه بالصلاة، الحضور، انضباط، والتبكير، قد يقع في سماع محرم ونظر محرم، يحلق لحيته، يقصر، يسبل إلى آخر، يدخن، لكنه يكون من داخله على 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 استقامة، وهذه أخف أنواع الانتكاسة. ولا قد تكون لانتكاسة فكرية وهذا الأخطر، وغالب ما يكون هؤلاء من أهل الذكاء، وكما قال عنهم شيخ الإسلام تيمية: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. فبعدهم عن الله سبحانه وتعالى، وقد يكون انحراف في النية أو الرياء أو العظمة أو أنه يرى في نفسه يعني يرى أنه قد أوتي ما لم يؤت غيره وعنده ما ليس عند غيره، يكون هذا العجب، فيكون هذه من أسباب والعياذ بالله الانتكاسة والضلال، فيحصل لهؤلاء، حصل عبر العصور ولا زال في وقتنا يحصل مثل هذه الانتكاسات، نسأل الله السلامة والعافية.
اللهم آمين. اللهم آمين. جزاك الله خير. أخونا سعد الشمري من حائل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
شلونك يا شيخنا؟ عساك طيب.
بنعمة، الله يكرمك ويبارك فيك.
أشهد على أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني من أجله.
شيخ بس ودي كلمة لمقدم برنامج البيان التالي، لأن العلمانية الحين يخصون عليه عشان يوقف البرنامج على مدير القناة، ودنا يعني يسلح عليه وتعطي نصيحة لوجه الله، يتشن من عذره يا شيخ.
نصيحة في أنه يستمر أو يتوقف البرنامج؟
لا لا يستمر يا شيخ. طيب طيب. قدود قوية على العلمانية.
طيب طيب بارك الله فيك. سؤال آخر. جزاك الله خير شيخ. يعني كثير من هؤلاء العصريين تجد أن أصوله أو بدايته كان طالب علم شرعي، غير أنه ربما أخطأ الطريق. أتذكر الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هل ابتعادهم عن مجالس العلماء الربانيين وإعجابهم ربما بعقولهم وقراءاتهم وابتعادهم عن العلماء الربانيين سبب في مثل هذا؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله ثبات الإنسان، لابد أن يكون شديد الافتقار لله، منكسر بين يديه، ضعيف بين يدي الجبار، يسأل الله الثبات على دينه، دائما يتأمل قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، ما تستطيع أن تقوم حتى بعبادة الله إلا بمعونة من الله جل وعلا. ولذلك المؤمن لا يتكئ على نفسه ولا يعتمد على ذاته ولا قدراته، وإنما يكون دائما مرتبط ويسأل بالله جل وعلا، يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين، يسأل الله الثبات الليل والنهار، يسأل الله المعونة، يسأل الله لا يكل إلى نفسه طرفة عين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك. فهذه قضية مهمة هي يعني، وكما قال الشاعر: إذا لم يكن العون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فنقول الصلة بالله وكثرة الدعاء والافتقار إليه والبعد عن العظمة والرياء والسمعة والتعاظم بأي نوع أو العجب أو غيره من أمراض القلوب، فيكون مرتبط بالله سبحانه وتعالى، قيام الليل والدعاء والإلحاح وكثرة الاستغفار ويلوم نفسه ويعتب على تقصيره، هذه من أهم أسباب الثبات على دين الله سبحانه. ولا الإنسان ضعيف. أنا قلت قبل قليل يعني شيء المعتزلة من أذكياء الناس، من أذكياء الخلق، لكنهم ضلوا بسبب يعني لم يؤتوا زكاة كما قال شيخ الإسلام تيمية. فأنا أقول لهؤلاء جميعا انتبهوا، وأدعوهم جميعا إلى التوبة إلى الله جل وعلا، وأن يتذكروا الآخرة. فأقول هؤلاء الذين ظهروا في القنوات الفضائية في الأخرى السيئة، وكانوا أئمة مساجد، وكانوا خطبة جوامع، وكانوا يحفظون القرآن، وكانوا يحضرون مجالس العلم ودروس الحديث وغيرها، نقول لهم توبوا إلى الله وتذكروا الآخرة، وموقفكم بين يدي الجبار ما هي مسألة معادلة ولا نقاش أو حوار عقلي، لا، وإنما موعظة وتوبة. لماذا أنت مخلوق؟ هل أنت راضي عن وضعك؟ هل هذا هو الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به؟ هل هذا هو الطريق الذي تريد الدخول الجنة به؟ هل هذا هو الطريق الذي تريد نصرة دين الله سبحانه وتعالى به؟ لا والله، بل هذا والله طريق الشيطان. فلا أملك إلا أن أقول توبوا إلى الله جميعا.
أحسن الله إليكم. سليمان الجماز من حريملة، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية على البرنامج الجميل الناجح. بس عندي سؤال للشيخ، أبي تعليق من الشيخ.
نعم.
نشوف الآن اللي حاصل الآن من بعض المشايخ اللي قالوا كلمة الحق في بعض الأحكام الفقهية، تصدوا لها كثير من العلمانية في مقالاتهم في الجرائد وكذا، ولا شفنا فيها رد من المشايخ على المتجرأ من العلمانية على الأحكام هذه، وفي أحكام كثيرة منها، نبي كلمة تعليق من الشيخ.
طيب بارك الله فيك، وأنا أستأذنك أخي سليمان إن كان لشيخ إضافة ولا كسب الوقت، لأن تحدثنا عن قريب من هذا، يعني واجب العلماء وواجب الناس في الانتصار للعلماء، ومن يعني قال
لو يقول الرد على بعض الشبه التي تطرح. نعم. والتلاعب بأحكام الشريعة، هذا يوجد من بعض الليبراليين والمنافقين، هذا حق، ويتلاعبون بالنصوص وبالأدلة. وحقيقة احنا نعتب حقيقة على وزارة الإعلام أن تمكن لهؤلاء. وأنا استمعت بنفسي مرتين، جاءني في أشرطة يعني كانت عرضا، ما كان مقصود منها أن أسمع مثل هذا الكلام، لكن في اثنتين من القنوات الفضائية يصرح اثنان كل منهما يقول الإعلام السعودي بأيدينا نحن الليبراليين، يعني إلى هذه المرحلة وهذا المستوى. ثم أهل الخير والصلاح والتقوى لا يمكنون من الكتابة ولا حتى الرد. ولا أقول هذا كلاما يعني مجازفة أو تعجل أو توقع، بل أنا هذا جربته بنفسي. وأحيانا أناس كتبوا يعني كتابة باسمي الصريح وعدد من المقالات، وأرغب في الرد فيرفضون. أي نعم، فهذا وارد، ويحتاجون حقيقة نقول لرؤساء التحرير ولوزارة الإعلام والكتاب، ندعوهم جميعا إلى المراجعة. هل أنتم الآن على ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وتريدون مقابلة الله جل وعلا بهذا الوضع الذي أنتم عليه الآن من مناوعة الشريعة؟ لا والله. وأما العلماء فأنا أقول حقيقة العلماء يعني كثير منهم قام بذلك، وعلى رأسهم سماحة الشيخ صالح فوزان الذي تولى يعني حامل لواء الرد على الليبراليين والمنافقين والعلمانيين، وكذلك سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي، وله جهود قوية جدا، وسواء كان في برامجه الفضائية أو في خطبه القوية التي كثير من المشايخ طلبة العلم لا يطرحون بهذا الطرح المتميز القوي. نعم. وغيرها أيضا مشايخ طلبة العلم الذين لهم جهود وكتابات وردود وفضح لهؤلاء، لكن الكتابة في مثل الورقيات هذه الصحف الورقية قد لا تكون متيسرة، لأنهم يمنعون كتابة ومشاركة المشايخ. نعم.
المستعان. أسأل الله عز وجل أن يبارك في علمائنا ويحفظهم بحفظه.
نعم.
أخونا حسن من ينبع، الأخ حسن بالبيت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك، الحمد لله.
الله يبارك في القناة.
آمين.
ويبارك في وجودكم.
آمين.
جزاك الله خير.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل تفضل يا حسن.
شيخ، انتشر في الأيام الأخيرة في الصحف الحديث عن الموت من أجل الوطن بالنسبة للجيش، فما حكم الموت من أجل الوطن؟ وكذلك ما هي أسباب النصر والأسباب المعينة للجيش للنصر؟
طيب بارك الله فيك يا حسن، حياك الله. أخونا أحمد قرشي اتصال، الأخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك على القناة، والله يجعل إن شاء الله وجه الخير للإسلام والمسلمين.
الله آمين. جزاك الله خير. تفضل أستاذ أحمد.
أيوة طال عمرك. بالنسبة للأسرانيين أو ما يسمون العقلانيين، يلك تسلطون عليهم بمواضيع أكثر دقة عشان يفهمهم المجتمع. أنا من القراء ولكن كثير ما هم قراء، مثلا الشيخ سليمان الخراشي الله يجزاه خير وبعض الحامد كتبوا عنهم وقريت عنهم وعرفنا أفكارهم وعرفنا اللي قرينا الجرائد وش يقصدون وش يبون، حتى لو تلبدوا باسم الإسلام، حتى لو وضعوا آيات قرآنية نعرف وش الهدف منه. طلعوا المرأة من البيت شوفوا وش طاير. ولكن الحمد لله بشكركم، في نساء كثير داعيات مهما وصلوهم فالإسلام فوقهم.
الله جزاك الله خير. الحمد لله، هذا من فضل الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلد ولبلاد المسلمين أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها.
آمين.
أشكرك أخي أحمد. فيه سؤال سأعود إلى سؤال سابق حتى لا أتجاوزه، يتعلق بغزة المؤمنة، غزة الصابرة، غزة الصامدة. لم يكد يمضي عام على خروج الجيش الصهاينة ذليلا بفضل الله أولا ثم بأيدي المؤمنين، حتى عاد في الأسبوع المنصرم بغارات سقط عدد من الضحايا تقبلهم الله في عباد الشهداء. ما واجب جسد الأمة أولا تجاه هذا العضو الجريح الذي بلي بعدو غاشم لا يرحم وبجار ربما خان في بعض القضايا، منها ربما ما سأل عنه السائل ما يتعلق ببعض الجدر التي تقوي شأن الحصار. كذلك حبذا رسالة إلى إخواننا في غزة الصابدة الصابرة.
أسأل الله الكريم أن يحفظ إخواننا المسلمين في غزة وفي سائر فلسطين، أسأل الله أن يحفظهم وأن يحقن دماءهم وأن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على القوم الكافرين. اللهم اشدد وطأتك على اليهود في إسرائيل، اللهم مزقهم كل ممزق واجعلهم أحاديث، اللهم اجعلهم قتلى وأسرى بأيدي المجاهدين في سبيلك. العدوان هو عدوان على الإسلام، هذه حرب عقيدة، ونحن في هذه الحياة الدنيا إنما خلقنا لتحقيق العبودية لله جل وعلا، وما أعظم أن يموت الإنسان في سبيل الله وأن يتعب وأن يتألم نصرة لدين الله جل وعلا. هم يتألمون والواجب لنا النصرة، علينا النصرة لهم، وهم أيضا من الله عليهم بأنهم كانوا في خط عظيم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم، والواجب علينا جميعا هو نصرتهم. المشكلة الآن التخاذل والظلم والبغي، ما يحصل الآن من الجدار الفولاذي وبين غزة ومصر لهدم الأنفاق ومنعها والتضييق على المسلمين في غزة، أنفاق يدخلون من خلالها لإدخال الطعام والشراب والمؤن والحاجيات والأدوية، ثم يقطع هذا كله، يقولون نخشى أن يدخل السلاح. واجب إدخال السلاح، هؤلاء عندهم الآن الترسانة النووية والأسلحة الضخمة والطيران والقتل على أشدة وظلم وبغي وعدوان بلا رحمة ولا هوادة، فكيف نعينهم على ذلك؟ الواجب علينا نصرتهم والوقوف معهم والجهاد في سبيل الله وطرد اليهود من بلاد المسلمين وقتلهم، لا أن نقف معهم. وذلك ما حصل الآن من هذا الجدار هو من أعظم الظلم، ويجب أن يتداعى أهل الإيمان وأهل الخير والصلاح والتجار والفقراء والأغنياء والفقراء والسياسيون والإعلاميون في نصرة الإسلام والمسلمين في غزة وفي فلسطين بشكل عام. هذا واجب شرعي، ما هي مسألة اجتهاد ولا وجهة نظر ولا رأي ولا. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت صحيح البخاري، دخلت امرأة في هرة، دخلت امرأة النار في هرة، حبستها لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يا أخي، امرأة دخلت النار في هرة، فكيف بشعب كامل يحبس؟ كيف يتجرأ أناس يدافعون يعني الذي دافع وأفتى بجوازه والذي قرره والذي شارك في بنائه كلهم آثمون وكلهم مشتركون في هذه الجريمة العظمى. هذه جريمة، هذا عار على الإسلام والمسلم على الأمة كلها عبر التاريخ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا بالإسلام.
الله المستعان. أذكر بيتا لأبي أسامة العشماوي يقول: يهوي الجدار أمام همة مصعب وأمام عزم معوذ ومعاذي. وهذا الظن بالله أولا ثم بالمسلمين سواء في غزة في داخلها أو في خارجها، وعسى الله أن يأتي بالفرج القريب. عبد الله الحيدان اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
خير الله يبارك
فيك. أنا أحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله.
شيخ نريد من سماحتكم بيان دور الحلقات في تأسيس وحفظ الشباب من الانتكاسات، وخاصة الآن الانتكاس الفكري منتشر كثير، رغم أن الحلقات يا شيخ تواجه هجمة شرسة من بعض الناس، يعني الذين يحملون بعض الأفكار التي لا تؤيد الحلقات. طيب. وخاصة بعد الأحداث التي حصلت، فنريد من فضيلتكم يا شيخ التوجيه في ذلك. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك أخي عبد الله. وإن أذن أرجو من المخرج إيقاف الاتصالات لأن ثم أسئلة كثيرة نود الجواب عليها قبلا. فيما يتعلق في من سأل من الأخوة، الأخ حسن سأل عن قضية المرابطين، ونسأل الله في هذه الساعة أن يربط على قلوبهم وأن ينصرهم نصرا مؤزرا على الحوثيين، وأن يردهم أن يرد الحوثيين الرافضة الصاغرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الرباط في سبيل الله له فضل وشرف عظيم. حبذا لو وجهت رسالة من هذا المنبر إلى إخواننا المرابطين الذين يحفظون حمى بلد الحرمين الحامية لبلاد التوحيد، كذلك فيما يتعلق بواجبنا أيضا نحوهم.
أحسنت. ويتضمن أيضا الجواب على السائل، لأن السائل طرح نقطة مهمة لعلها تتضمن هذه الكلمة التي أشرت
طيب
إليها.
تفضل الجواب لكم يا شيخ.
السائل يعني ذكر مسألة النية.
أحسنتم.
وهي قضية جوهرية ومهمة للغاية في قضية الدفاع عن ماذا؟ هل هي قضية وطنية أو قضية شرعية؟ هل هي لله سبحانه وتعالى أو حمية وطنية؟ وقد فصل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وقال: من قاتل حمية فهو في النار. ومن قاتل لرفع راية لا إله إلا الله فهو في سبيل الله. فالذي يقاتل لرفع راية لا إله إلا الله فهو في سبيل الله. الذي يريد نصرة دين الله جل وعلا وحماية بلاد المسلمين وأرض الحرمين من عدوان المعتدين. نعم.
يقول: سأختم باتصال دولي من موريتانيا، طلال محمد، ولنا عودة لها الموضوع.
نعم.
طلال تفضل. طلال محمد.
نعم. عن دفاع.
تفضل. السلام عليكم.
عن دفاع. سلام. دفاع.
تفضل أستاذ طلال، حياك الله.
هل من يفتون بشرعية الجدار هل هم علمانيين أم غشاء؟
من يدعو إلى
جدار فلان؟
طيب واضح، جزاك الله خير.
لو يعيد يعني ما أظنه واضح.
يدعونا يسأل كما ذكرنا عن الجدار الفولاذي، هل هو فسق أو شيء فوق الفسق؟ لو أيضا استمر في موضوع المرابطين وأهمية استحضار النية، وأنا أستأذنك شيخ في أن أقول أن أنقل صورة حية. حدثني أحد الإخوة طلبة العلم يقول: والله إنهم اتصلوا علي وأنا كنت أقرأ على أحد كتيبة من الكتاب من زاد المعاد في كتاب الجهاد، فيه صحوة بفضل الله عز وجل في وضوح النية والهدف، لكن لا يمنع أيضا من تذكيرهم وتقوية العزيمة في مثل هذا.
نعم أحسنت. فنقول صدق النية هو الطريق بإذن الله تعالى، وأنت وهذا الأمل ولله الحمد هو من الجهاد في سبيل الله بهذه النية الصالحة.
الحمد لله.
نعم. والجهاد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، وفضله عظيم جدا، وأجر الإنسان يعني أجره كبير، لكن نحتاج دائما إلى تذكر النية وصدقها، وأهمية أيضا الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان ما يدري متى يفجأه الموت، فإن مات فهو شهيد بإذن الله تعالى، وإن بقي فهو أيضا على أجر عظيم، وعليه أن يلجأ إلى الله ويكثر من الدعاء وينكسر بين يديه، وخصوصا من المجاهدين ومن غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كيف كان يعني يناشد الله جل وعلا ويدعو الله ويرفع يديه ويلح 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 حتى يسقط رداءه، يعني حتى أشفق عليه الصحابة من إلحاحه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأفضل الأنبياء وأفضل البشر بعد الأنبياء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفي مقابل الكفار، ومع ذلك يلح بالدعاء. والله جل وعلا يقول يعني واصفا حال الصحابة في غزوة بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. لاحظ استجابة من الله جل وعلا. طيب ينصرهم، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه مربوطة بالأسباب، وأننا بحاجة حتى لو بذلنا أسباب أخرى يعني من كوننا مع الحق، لكن أيضا البعد عن المعاصي، الإلحاح في الدعاء، نتفقد أنفسنا، الصلوات في أوقاتها، الصلاة جماعة، البعد عن المعاصي بأنواعها وأشكالها، لا نسمع الحرام ولا ننظر إلى الحرام ولا نتكلم بالحرام، هذا كله من أسباب النصر. والله جل وعلا قد أخبرنا يعني عن أسباب هي عبرة وموعظة لنا في الغزوات وفي القتال. في غزوة أحد أن قد تكون هناك أسباب تؤخر النصر فيحتاج منا إلى مراجعة. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، يعني أنتم السبب. طيب هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مواجهة الكفار، لكن حصل بعض المعاصي فتأخر النصر أو لم يتحقق بالشكل المطلوب، فنحن نراجع أنفسنا. هذا الكلام طبعا على وجه الإجمال، ونحن بحاجة جميعا. المسألة مو فقط للجيش وللبلاد ولنا جميعا، احنا يجب علينا الدعاء، ويجب على الدولة والمؤسسات والسياسية والاجتماعية وغيرها أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قد نبتلى جميعا فلا يتحقق النصر، لأن القضية مشتركة بسبب وجود الربا وبسبب معاصي وغير ذلك.
والقاعدة القرآنية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
حقا علينا نصر المؤمنين. الله أكبر. لكن يجب علينا أيضا أن نلح في الدعاء وندعو لهم وأن نستمر، وأن تكون هذه الحادثة وما يحصل فيها موقظة لنا جميعا وموعظة.
الله المستعان.
نعم. وأيضا أثني على موضوع
في نصف دقيقة يا شيخ. في نصف دقيقة.
طيب للحوثيين. طيب أتباع المذهب الزيدي الجارودي الذي تحور إلى المذهب الإمام 12، أدعوهم إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنكم على طريق باطل وبعد عن الكتاب والسنة، فلا بد من الوقفة والرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ستمسكوا بهديه، فإن هذه حرب ليس فيها نصرة لدين، وإنما إلى أمر باطل وضلال وضياع. فأخاطب العقلاء وأهل الخير فيه، وأيضا إلى أهل السنة والجماعة في اليمن أن يكون لهم دور وجهود في التوعية والتبصرة. وأدعو أيضا إلى أهل الخير والصلاح في المملكة وفي غيرها إلى أن يكون لهم جهود دعوية واضحة في دعم الجمعيات الخيرية الصادقة هناك. نعم.
أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينصرهم نصرا مؤزرا، وأن يحفظ للبلاد سلمها وإسلامها. في ختام هذا اللقاء أشكر الله عز وجل على ما يسر وأعان، كما أتوجه بالشكر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة، فشكر الله لكم أن أجبتم على الأسئلة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ميزان حسناتكم وحسناتنا جميعا. آمين. هو لي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.